وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في امرأتين من هذيل اقتتلتا فرمت إحداهما الأخرى بحجر فأصاب بطنها وهي حامل فقتلت ولدها الذي في بطنها فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى الذي يتنا في بطنها عروة عبد أو أمة فقال ولي المرأة التي غرمت كيف أهدن يا رسول الله من لا شرب ولا أكل ولا نفق ولا استهل فمثل ذلك يطل وفي رواية فمثل ذلك بطل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان الكهان. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسجع كسجع الجاهلية وفي رواية أسجع كسجع الجاهلية وكهانتها وفي رواية أسجع كسجع الأعراف. والحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والدارمي والإمام أحمد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في امرأتين من هذيل اقتتلتا وهاتان المرأتان كانتا ضرتين تحت حمل ابن مالك ابن النابغة الهذلي. وهنا مليكة بنت عويل وأمه عكيش بنت مفروح. قضى في امرأتين من هذيل اقتتلتا فرمت إحداهما الأخرى بحجر فأصاب بطنها وهي حامل فقتلت ولدها الذي في بطنها فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى الذي يتنا في بطنها غرة عبد أو أمة. فقال ولي المرأة وهو حامل ابن مالك الهذلي أبو لبنة صحابي نزل البصرة، يعني قال ولي المرأة التي غرمت أو التي غسلت كيف أغرم يا رسول الله من لا شرب ولا أكل، يعني من لم يأكل ولم يشرب، أقام الماضي مقام المضارع. كيف أغرم يا رسول الله من لا شرب ولا أكل، يعني هذا الجنين الذي سقط ما شرب ولا أكل، ويعني تقرر عنده أن الذي يودى هو الذي يخرج حيا أما السقط فلا يودى، فأفصل الشرع ذلك وجعل فيه عذرا. فقال كيف أغرم يا رسول الله من لا شرب ولا أكل ولا نفق ولا استهل فمثل ذلك يطل وفي رواية فمثل ذلك بطل. وكما ذكرنا في الرواية الأخرى قال عليه الصلاة والسلام بعدما قال هذا الرجل ذلك الكلام المسيور قال إنما هذا من إخوان الكهان. وفي رواية أتدعم كسجع الجاهلية وفي أخرى أتدعم كسجع الجاهلية وكهانتها وفي رواية أتدعم كسجع الأعراف. قوله فمثل ذلك يطل يعني فمثل ذلك يهدر، يعني مثل هذا الدم يهدر ما يودى، يقال دم فلان هدر اذا ترك او اذا ترك ترك القلب بفعله. وفي رواية فمثل ذلك بطل من البطلان، وهو راجع الى معنى الرواية الاولى. وقوله صلى الله عليه وسلم في ذلك الرجل انما هذا من اخوان الكهان اي لمشابهة كلامه كلامهم. وقال مسلم الإسماعيلي من رواية يونس من أجل فجعه الذي فجع، قال القرطبي هذا من تفسير الراوي، يعني هذه الزيادة من أجل فجعه الذي فجع إنما هي من تفسير الراوي. والفجع هو تناسب آخر الكلمات لفظا، والكلام المسموع هو الكلام المخفى الذي يكون على قافية واحدة. وإنما لم يعاقبه صلى الله عليه وسلم لأنه كان مأمورا بالصفح عن الجاهلين، وقد تمسك بهذا الحديث من كره السجع في الكلام وليس على إطلاقه، بل المكروه منه ما يقع مع التكلف في معرض مدافعة الحق، فما فعل ذلك الرجل أن تسجع الكلام والتكلف في تكلفه من اجل المدافعه يعني مدافعه الحق ونصره الباطل، فهذا هو المذموم. واما ما يقع عقلا بلا تكلف فهذا يعني من احمد انواع التجاوز، ان يقع التجاوز عقلا بدون خط وبدون تقاهر ولا تكلف. فاما ما يقع عقلا بلا تكلف في الامور المباحه ما يكون في نصره الباطل او مدافعه الحق، لكن التجاوز الذي هو من تحسينيات الكلام من تحسين الكلام يكون عقلا بلا تكلف وفي الامور المباحه فجائز، وعلى ذلك يحمل ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم وكان فيه منه شيء. يقول الحافظ ابن حجر: والحاصل انه ان جمع الامرين من التكلف وإبطال الحق كان مذموما. يعني ان تكلف السجع واراد به إبطال الحق كان مذموما، وان اقتصر على احدهما اما على التكلف واما على إبطال الحق كان اخف في الذم. ويخرج من ذلك تقسيمه الى اربعه انواع: فالمحمود ما جاء عفوا في حق، ودونه ما يقع متكلفا في حق ايضا، ثم يكون المذموم عكسهما، المذموم عكسهما، يعني ما كان عفوا في باطل او متكلفا في باطل. فهذا الحديث نحن اذا تاملناه نجد كيف ان النبي صلى الله عليه وسلم انكر على ذلك الرجل حينما سجع كسجع الكهان، وقال انما هذا من اخوان الكهان، لماذا؟ لانه استغل براعته الادبيه والانسانيه في نصره الباطل او في مدافعه الحق. يشير ايضا يعني الى هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ان من البيان لسحرا، فقوة البيان ونصاعته وبلاغه المتكلم هذا من السحر، وهذا السحر حلال اذا نصر به الحق، لكنه مذموم الى استعمل او استعملت هذه البلاغه والفصاحه في نصره الباطل. يقول عليه الصلاه والسلام: انكم تختصمون اليه ولعل وانما انا بشر وانكم تختصمون الي ولعل بعضكم يكون الحن بحجته من بعض، ولعل بعضكم يكون الحن بحجته من بعض الى اخر الحديث. فالشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم مع ان الله وصفه بانه رؤوف رحيم في قوله دين المؤمنين رؤوف رحيم، لكنه اغلظ على من دافع الحق بمملك الكلام وزخرفته وتكلفه، وبذلك اشتد عليه هنا وقال انما هذا من اخوان الكهان، لانه سلك مسلكهم في نصره الباطل وفي مدافعه الحق بالكلام المنمق المسلوع. ايضا هذا يبشرنا بسلوك النبي صلى الله عليه وسلم، دائما يشتد الرسول عليه الصلاه والسلام مع اهل البدعه والضلال والمخرفين في العقيده والسلوك، يعني دائما الذي يميل الى البدعه والتطاول على الحق واهل بعكس سلوكه مع اهل المعاصي. ويبشرنا هذا بما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان ياكل مع رجل وكان يتناول الطعام بيده اليسرى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك، فقال: لا استطيع، فقال: لا استطعت، دعا عليه لا استطيع. يقول الرجل: كما رفعها الى فيه، شنت يده في الحال، كما رفعها الى فيه. قال عليه الصلاه والسلام: قال له: لا استطعت، ما منعه الا الكبر، فالذي منعه الكبر على ان يستجيب لامر النبي صلى الله عليه وسلم. كان اغلظ عليه الصلاه مع هذا الرجل حتى دعا عليه واستجاب الله دعوته في الحال فشنت يده. لماذا؟ لانه دافع قول النبي عليه الصلاه والسلام، لم يستجب لامره. والله تعالى يقول: يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. وايضا يذكرنا هذا بثلاثه نفر الذين اتوا الى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يستخبرون عن عبادته، القصه معروفه، حديث الرهط الثلاثه في حديث انس بن مالك، وفي اخره كيف اغلظ عليه الصلاه والسلام على هذا الذي قال: يعني أما أنا فيعني لا أنكح النساء، ومنهم من قال: أنا أصوم ولا أفطر، الآخر قال: أنا أصوم ولا أنام. أرادوا أن يصوموا طريقا مخالفا لطريقة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: أما أنا فأقوم وأنام وأصوم وأفطر وأنكح النساء، فمن راغب عن سنتي فليس مني. أنكر أيضا على عثمان بن مظعون الرهبانية والتمثل، فقال: يا عثمان، إن الرهبانية لم تكتب علينا، أفما لك كل أسوة؟ وهكذا اي انسان يسلك طريق البدع يكون يغلظ عليه اشد من العاصي الذي يخالف مجرد امر او نهي. تجد رفق يعني تجد رفق النبي كما يتكلم على اهل المعاصي، كان يتلطف بهم ويؤمن معهم، وآية ذلك قصه ذلك الشاف الذي اتى فاستأذنه في الزنا، فهم الصحابه ان يقعوا به ويشتد عليه. فهدأهم النبي صلى الله عليه وسلم وقربه وأجلاه منه، ثم قال له أقرباه لأمك لابنتك لأختك، كل ذلك يقول لا يعلم الله بذلك. فيقول له كذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم لبناتهم لأخواتهم لعمتهم لخالتهم. ثم دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضع يده على قدره، فقال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحكم فرجه. يقول الشاب فقمت من عنده وما شيء ابغض الي من الزنا، او كما قال صلى الله عليه وسلم. فكان يرفق ويترفق باهل المعاصي، ان الذين يعارضون الشريعه ويفعلون فيها يتطاولون على احكام الشرع او على احاديث النبي صلى الله عليه وسلم واوامره، فهؤلاء يسلك معهم ما يعني امر به القران الكريم، ويغلب عليهم يغلب على هؤلاء كما قال الزمخشري. وكذلك كل من وقف منه على فساد في العقيده فانه تستعمل معه الغلظه كما انتم. فالغلظه للمنافقين لاعداء الدين للمنحرفين للمتبعين. اما يعني اهل العلم واهل السنه فينبغي ان يتاثر الانسان معهم، وهذا يقودنا الى يعني قضيه اليوم التي هي في الحقيقة غير محببة إلى النخل، مع أني ناقل في معظم الكلام أمثله من كلام العلماء الذين ردوا على محمد الغزالي في عدوانه على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإن كان الرد على الغزالي المفروض أن ينطبق على يعني إبطال منهجه وأصول وقواعد منهجه المحدث المتبع، لكن نقف هنا أو هذه المرة لنبين انه ليس بين احد منا وبين الغزالي ان خصومة شخصية، ولكنه اعتدى على سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ويتطاول على ائمة ديننا، وايضا مال في منال من صحابة من بعض صحابة النبي صلى الله عليه واله وسلم. فنبين ذلك لمن لا يزالون يعترون بمنهجه ويقضونه على مثلته، ولا يلتفتون الى قوله تبارك وتعالى يعني الى نهيه تبارك وتعالى عن ان يحاكم في الباطل واهله. انتهينا في الكلام في هذه القضيه، او نبدا اليوم في قضيه مفهوم الولاء والبراء عند الغزالي في كتبه وفي منهجه. فنبدا ببيان موقف الغزالي من اليهود والنصارى، ثم من بعض الفرق الضالة كالشيعة وغيرهم، ثم نعرج على موقفه من أهل الإيمان وإلة الإسلام. فمن مواقفه في قضية يعني بالنسبة لليهود والنصارى كلامه فيما يتعلق بالوحي والقضية. يقول الشيخ سلمان العودة حفظه الله في كتابه حوار هادئ، يقول من اطروحات العقلانيين ما يسمى بالوحده او الوحده الوطنيه والتقارب بين الاديان السماويه. ويقول يا ترى ما موقف الغزالي من مساله التقريب بين الاديان؟ يقول انه لسوء الحظ هو الاخر موقف مضطرب، يكون في هموم داعيه الدعوه الى اخوه الاديان مشبوهه، وواضحا ان تلك الدعايات شعارات يكتب بها محاوله فرض المسلمين عن دينهم، بينما الاخرون جادون في نشر اديانهم والتفشير بها. هذا كلام لا غبار عليه، لكنك تجد في موضع اخر كلاما مختلفا فيه. ففي كتابه ظلام من الغرب يقول ان اختلاف العرب من مسلمين ونصارى لا يمنع تجمعهم على اعجاز الامه العربيه ورد العدوان عنها مهما كانت ديانه المهاجم. ويقول ولا ريب ان هؤلاء العرب النصارى عرب انقياء، والعربي الصحيح وان لم يكن مسلما له موقف كريم من اخوته المسلمين، وهو وان وقف ايمانه بالنبوه الى عيسى بن مريم فلن يرفق محمد بن عبد الله حقه بوصفه سيد رجالات العروبه ومؤسس نهضتها الكبرى. والعربي المسيحي له من عروبته خلق الوفاء، وينبغي ان يكون له من دينه حب العداله. يقول الشيخ وهو كلام طويل لكن ذكرت امر جلالته، يقول الشيخ سلمان ما ادري ما معنى قول الشيخ ان العربي وان وقف ايمانه بالنبوه الى عيسى فلن يبخس محمدا حقه. كيف ما بخس محمدا حقه عليه الصلاه والسلام؟ واي نقص للحق اكثر من ان يصف محمدا صلى الله عليه وسلم بانه كذاب؟ هل تعلمون صدقه اعظم من هذه؟ وكذاب على من؟ على الله تعالى. هذه عقيده النصراني عربيا كان او غير عربي في رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه مسبة يعظم لها كل مسلم بل كل منفس يعرف ما كان عليه الرسول المختار صلى الله عليه وسلم من صدق الحديث والمعاملة. يقول ولا ينقضي عجبي حين أقارن موقف الشيخ هنا بموقفه المنفعل السائر ضد جماهير الأمة القائلين بأن أبا الرسول صلى الله عليه وسلم في النار كما جاء في الحديث. من أبا نغم هنا هو يعني شن حمل شعواء على الذين يقولون بذلك. ويقول لماذا نغضب هنا ونحن امام قضية لا حق فيها من قدره صلى الله عليه وسلم بل فيها رفعه من حيث كونه اخبر بها ولم يكتمها وهو تتعلق باقرب الناس نسبا به نسبا ولا نغضب هناك ضد شاتمين ومكذبين. يقول وقد تحدث الغزالي في كتابه قذائف الحق عن هذه المحاولات التي يزعمها المثنى البابا شنودا ثم قال وقد كنت اريد ان اتجاهل ما صنع الاخ العزيز شنودة الرئيس الديني لاخواني الاخلاق غير اني وجدت عددا من توجيهاته قد اخذ طريقه الى الحياه العمليه. يقول ايضا في موضع اخر في كتاب الاسياد المفترع عليه يقول الاخوه المشمخة يعني بين الذكر حقيقه لا معدى عن المناداه بها وحشر الناس تحت لوائها. يقول على كل حال الشيخ سلمان يقول على كل حال فنحن نعلم ان نصوص القران نقصت على اخوه المؤمنين وموالاتهم وموده بعضهم لبعض فالمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض وقال تعالى انما المؤمنون اخوه وقال انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا وبين الزور الكافرين وعداوتهم حتى يؤمنوا بالله وحده يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض. وذكر الله ابراهيم عليه السلام ومن معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده. يقول ولا اجدون بحاجه الى التعليق بعد هذه النصوص الوالحه لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم. كما نعلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم امر او امر ان يخاطب اهل الكتاب بالدعوه الى كلمه سواء ان يؤمنوا بالله ورسوله ولا يتخذ بعضهم بعضا اربابا من دون الله ولم يؤمر بالتقريب بينهم ولم يعقد مؤتمرا للتقريب مع اليهود والنصارى ولا لاقامه اسس جديده للتعاون والتفاهم وازاله الاحقاد والعداوات والاحم. كما انه صلى الله عليه وسلم لم يسعى الى تكوين نهضه قوميه عربيه يجتمع فيها المسلم العربي الى جوار الوطني العربي الى جوار النصراني العربي بل لقد بدا صلى الله عليه وسلم بحرب العرب المشركين قبل غيرهم كما ان تجارب التاريخ كلها ومنها ما ذكره الغزالي تؤكد ان هذه العوبه والهيه يخادع اليهود والنصارى بها المسلمين لشغلهم عن العمل الجاد ولا جهود المنصرين الهائله لاكتساح افريقيا واندونيسيا ومصر بخافيه على احد. ويقول ايضا الشيخ سلمان وقد تلطف المؤلف بارحه الله مع اقوال كنا نتمنى ان يجاملهم على حساب الدين فهو يعقب على مؤامره ما يسمى البابا شنودة بقوله الاخ العزيز شنودة الرئيس الديني لاخواننا الاخبار. يقول الشيخ هذه كلمه نتمنى ان الشيخ الغزالي وفرها لاحد العلماء والمشايخ الذين اختلف معهم. ايضا في كتابه حصاد الغرور ذكر كتابا ألفه نصراني مصري اسم الكتاب الخريدة النفيسة في تاريخ الشريفة فضل فيه رسول صلى الله عليه وسلم فوقفه بأشفع الألفاظ من الكذب والتفاهة والغلط والسلب والنهب إلى غير ذلك لعنه الله. وقد لخص الغزالي أبرز ما فيه وعقب على هذا الكلام بتعقيد انتقد فيه المؤلف لكنه ختم الكلام بقوله ونحن نأسف لهذا الخطأ في جلدنا بل لهذه الخطيئة ونوصي إخواننا المسلمين أن ينفوها ونوصي إخواننا المسيحيين أن لا يكرروها. ما أنفق هذه العبارة إنها تكاد تسيل رقة وعجوبة وتسمح مع أنها تعقيب على ما يسميه خطأ بل خطيئة وأية خطيئة إنها شتم الرسول صلى الله عليه وسلم في كتاب يطبع وتتبناه جهة رسمية لدى النصارى. ايضا بالنسبه لموقفه من الشيعه يصور الغزالي في كتابه ليس من الإسلام أنه لا خلاف بين الشيعة والسنة، فيدعو لضم مذهب الشيعة الإمامية إلى المذاهب الأربعة المدروسة في مصر كخطوة على طريق وحدة الجماعة الإسلامية. وكتب الغزالي مقدمة لكتاب المختصر الناس في الفقه الشيعي على مذهب الشيعة الإمامية، والذي طبعته ووزعته وزارة الأوقاف آنذاك. يقول الغزالي في كتابه كيف نفهم الإسلام: لقد رأيت أن أكون بعمل إيجابي حاسم سدا لهذه الفجوة التي صنعتها الأوهام. يعتقد أن الفجوة بين الشيعة والسنة وهمية لا لها أي حقيقة. يقول: بل إنهاء لهذه الفجوة التي خلقتها الأهواء، فرأيت أن تتولى وزارة الأوقاف ضم المذهب الفقهي للشيعة الإمامية إلى فقه المذاهب الأربعة المدروسة في مصر. سبق الكلام كثيرا في التبعيث الرفيع وخطورة فتح الباب من جديد للفكر الشيعي حتى يجلس إلى أقول المصريين، لأن المصريين بطبيعة الحال عوام المصريين يعني عندهم من يعني رواسب الغلو ما يفهم مهمة الغلو الفكر الشيعي إذا فتح بابه. وذكرنا من قبل قول بعض يعني قواد الشيعة أو مفكرين لأحد الدعاء المسلمين المصريين، يقول له: إننا في إيران نعدكم نصف شيعة، يعدون من هذه نظرتهم إلى المصريين لأنهم قابلون لنفس الغلو الذي يقع فيه الشيعة إذا فتح هذا الباب وفتحت غرائعه. يعني هل يعقل أن تكون وحدة بين السنة والشيعة وهم ودينهم يكون على سبب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان صفة الفرقة النبوية أنها هي ما أنا عليه وأصحابي كما قال عليه السلام أو كما روي عنه؟ فيعني كيف تكون الفرقة النجاة في طريق مع طريق بالاتحاد أو التقارب مع من يلعنون أصحابه ويكفر لهم إلا قليلا؟ يقول الشيخ إحسان إله الرهيب رحمه الله: هل يخبرني أحد من سارة الأزهر وعلمائه ورجالات مصر ومفكريها وكتابها ومؤرخيها وباحثيها؟ هل هناك كتاب في إيرانهم وعراقهم أو في مجامعهم وجامعاتهم يعني الشيعة، كتاب واحد كتب لتقريب الشيعة إلى أهل السنة ولتحذيرهم على حبهم وعبادهم؟ هل من مجيب يجيب؟ هذا هو معنى التقريب. الشيعة لا يعرفون التقريب إلا معنى واحدا فقط، هو تقريب السنيين إلى الشيعة. أما هم فتحت مصر دار للتقريب ورفضوا أن يفتحوا في إيران باب التقريب. اعترف هنا الأزهر بفترة الشيخ المشهورة بضم الدين الشيعي، وقال إنه يجوز التعبد على مذهب الشيعة الإمامية مثل أساس تماما كسائر المذاهب الأربعة، ولم يحصل هذا من جانب الروافض الخلفاء. بل حتى الآن لا يوجد مسجد واحد لأهل السنة في طهران العاصمة، ممنوع حتى الآن أن يقام مسجد واحد لأهل السنة في طهران، في حين يوجد يعني عدد من الكنائس ومعابد اليهود ومعابد الزرادشت عباد الله في طهران نفسها، ممنوع حتى الآن إقامة مسجد واحد لأهل السنة في طهران. فأين التقريب؟ ما يستغنى معنى التقريب إلا أن يذل فيهم أهل السنة ويتنازلوا عن عقيدتهم. فالشيخ إحسان رحمه الله يقول: هل من مجيب المجيب؟ يقول: لكن تغيرت المقاييس الآن وانقلبت المفاهيم، فبدأ بعض علماء أهل السنة ينادون بهذه الدعوة، يعني دعوة التقريب بين السنة والشيعة، ويرفعون شعارها بدلا من أن يردوا على ثروتهم وخزعبلاتهم، بل طالبوا بإقامة دور التقريب في مدنهم وبلدانهم. فهو عجب من اجتماع أهل الباطل على باطلهم والإخلاص له وتقاعس أهل الحق عن حقهم وتفاهمهم عن مصلحتهم. انتهى كلام الشيخ إحسان رحمه الله. ويقول الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله: إنني شديد الحرص على هذا الاتفاق بين السنة والشيعة، وقد جاهدت في سبيله أكثر من ثلث قرن، ولا أعرف أحدا من المسلمين أو أظن أنه أشد مني رغبة وحرصا على ذلك، وقد ظهر لي باختباري الطويل أن أكثر علماء الشيعة يأبون هذا الاتفاق أشد الإباء، إذ يعتقدون أنه ينادي منافعهم الشخصية من مال وجاه. يقول: ومما علمته بالخبر والتجربة أن الشيعة أشد تعصبا وشقاقا لأهل السنة. يقول: وقد نفسوا في هذا العهد لتأليف الكتب والرسائل في الطعن على السنة والخلفاء الراشدين الذين فتحوا الأمصار ونشروا الإسلام في الأقطار، والطعن على حفاظ السنة وأئمتها وفي الأمة العربية لجمتها. ثم قال: إنهم كانوا أي الشيعة أشد النقم والدواهي التي أصيب بها الإسلام، فهم اتبعوا مستدعوا أكثر فهم مبتدعوا اكثر البدع الفاسده التي شوهت لقاءه، وهم الذين صدعوا وحدته وشوهوا جماله وانتقصوا كماله وجعلوا توحيده وثنيه واخوته عداوه وبغضاء. ايضا يقول الشيخ ايضا الغزالي بالنسبه لمواقف اهل السنه في كتابه ليس من الاسلام، يقول ولا يختلف الشيعي عن السني في الاخذ بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يتفق المسلمون جميعا على انها المصدر الثاني للشريعه. ان كنت لا تدري فتلك مصيبه، وان كنت تدري فالمصيبه عظمه. ان كان الغزالي يعلم في القضايا التي يثيرها الان الحقيقه فهو قائم مزور ومخادع لهذه الامه، بان هو يعلم ان كان يعلم ان دين الشيعه غير دين المسلمين، واصول هذا الدين غير اصول ذلك الدين. وان كان لا يدري فهذا اذنه ان يكون جاهلا بهذه الامور، وهذا اخف في حقه. فهنا يقول لا يختلف الشيعي عن السني في الاخذ بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يتفق المسلمون جميعا على انها المصدر الثاني للشريعه. ثم يقول الغزالي ايضا فلا خلاف اذا في ان السنه هي الاصل الثاني من اصول التشريع، انما الخلاف في ثبوت مروي او عدم ثبوته، وهذا ليس خاصا باهل السنه والشيعه، وانما يوجد بين مذاهب اهل السنه بعضها وبعض. يقول الشيخ سلمان العودة حفظ الله في توضيح هذه النقطة بالنسبة لموقف الشيعة الحقيقي من السنة، يقول هم لا يميزون بين صحيح السنة وضعيفها، ولم يعرفوا علم المصطلح والتصحيح والتضعيف إلا معرفة متأخرة بعدما تكلم عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية وذكر عنهم هذا الأمر فأخذوه من أهل السنة ومثلوه فيما بينهم. ثانيا أقوال الأئمة عندهم أئمة المعصومين الاثنى عشر تعتبر كأقوال الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولذلك يقولون كما في كتاب شرح الماء زندراني على الكافي يجوز على الإنسان إذا ثبت له الكلام عن الإمام أن ينسبه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، بل يجوز أن ينسبه إلى الله عز وجل. ويقولون الراد على الأئمة راد على الله عز وجل، وهو على حد الشرك بالله تعالى، بل الرد على الفقيه كذلك عندهم. ثالثا يردون مرويات الصحابه لانهم يعتبرون ان الصحابه كفروا الا ثلاثه او خمسه على خلاف بينهم، فيها قولان المسلمين والصحابه خير امه اخوه الناس بعد موت الرسول عليه الصلاه والسلام ارتدوا عن الاسلام ما عدا ثلاثه وفي روايه خمسه، هذا عند الشيعه ان اللي بقي عن الاسلام ثلاثه او خمسه من امه الصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فيعني اي عدوان اكبر من هذا؟ يقول محمد حسين آل كاشف الغطاء الغطاء أمة الشيعة، إن الشيعة لا يعتبرون من السنة إلا ما صح لهم من طرق أهل البيت، أما ما يرويه مثل أبي هريرة وثمرة بن جندب وعمر بن العاص ونظائرهم فليس لهم عند الإمامية مقدار بعوضة. هذا في كتابه أصل الشيعة وأصولها. أما بقية الصحابة فهم كفار عند الرسالة الإمامية، وإذا كان الصحابة عندهم كفارة فهل من المعقول ان الشيعه الرافضه تقبل مرويات فيها كفار؟ ولذلك فهذه المرويات الاتيه من طريق الصحابه كلهم غير مقبوله الا مرويات محدوده كالمرويات عن علي رضي الله عنه او عن المقداد او عن سلمان او عن ابي ذر ممن يقولون بانهم لم يكفروا، وطبعا لهم مرويات باسانيدهم الخاصه في كتبهم وعن طريق رجالهم. ايضا الشيعة يتلقون السنة من مصادر أخرى غير المصدر الطبيعي المعروف وهو مصدر الرواية، يأخذون من حكايات الرقاع وهي أسلوب خاضعهم بها بعض الوكلاء الذين ادعوا بعد موت الإمام الحادي عشر عقيلا لم يرد له أن له ولدا مختفيا وأنه يستقبل استفتاءات المواطنين ويرد عليها بواسطة وكلاء معنيين، وكانوا يضحكون على الناس بهذه الرقاع ويأتون لهم بها مكتوبة عليها فتوى الإمام فيما يعرض لهم ويجد من شؤون الحياة، وهذه العومة المكشوفة، ولكن الشيعة يعتبرونها من مصادر التشريع عندهم وهي مش السنة المرئية الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم دون أي فرق بينها. أما الإجماع فماذا عن موقف الشيعة من الإجماع؟ فيما يتعلق بالإجماع في الشيخ المال وهذه صغيرة خطيرة، فإن الغزالي نقل عن محمد جواد أظنه محمد جواد المغنية هكذا اسمه أن الإجماع عند أهل السنة وعند الشيعة لا يكاد يختلف إلا يختلف إلا اختلافا يسيرا. يقول الشيخ وأقول إن الإجماع عند الشيعة يناقض إجماع أهل السنة، وذلك أن مدار إجماع الشيعة على وجود الإمام المعصوم. يعني لا عبرة بالإجماع أو الاختلاف، العبرة عند الشيعة بالإمام المعصوم. فإذا وجدت أي أمارة تدل على أن الإمام المعصوم مع هذه المجموعة فمعهم الحق، يقول ابن المطهر: فكل جماعة كثرت أو قلت كان قول الإمام في جملة أقوالها فإنها حجة لأجله لا لأجل الإجماع. فمن الغريب أنهم في إجماعهم يعتبرون أن من الضرورة مخالفة إجماع أهل السنة، هم يتقربون إلى الله بمخالفتنا. ولذلك نقل الكليني في الكافي مرويات أن بعضهم أن بعض أئمتهم سأله سائل فقال له: جعلت في ذلك إلا نختلف على قولين ففي أيوم ولذلك نقل الكليني في الكافي مرويات أن بعضهم أن بعض أئمتهم سأله سائل وقال له: جعلت في ذاك إما نختلف على قولين ففي أيهما يكون الصواب؟ قال له: ما خالف العامة ففيه الرشاد. العامة كما ذكرنا من قبل العبارة يستعملونها في حق أهل السنة العامة أو الناصبة أحيانا، يقول: ما خالف العامة ففيه الرشاد. يعني إذا اختلف الشيعة على قولين فالقول المخالف لقول أهل السنة أقرب للصواب وفيه الرشاد. قال له السائل: فإن وافقهم الخبران جميعا، يعني إذا الخبرين وافقوا أهل السنة، هذا الخبر وهذا الخبر كلاهما يوافق كلام العام أهل السنة، قال: ينظر أو ينظر إلى ما هم إليه أميل بأحكامهم وقضاتهم، فيترك ويؤخذ بالآخر، انظر الأقرب لهذا أهل السنة فخالفه. قال: فإن كانوا يميلون إليهما جميعا، قال: فأرجه حتى تلقى إمامك، أجل هذه الفتوى حتى تلقى إمامك. لذلك فإن الشيعة يرفضون أعظم وأكمل وأقوى إجماع يمكن أن يحدث على وجه الأرض، إجماع الصحابة أو إجماع الصحابة على أبي بكر رضي الله عنه ثم على عمر ثم على عثمان رضي الله عنهم جميعا، إنه إجماع لم يخرج عنه أحد. صحيح أن عليا رضي الله عنه تأخر عن البيعة في ظروف معينة، لكنه بايع بعد ذلك بايع الثلاثة كلهم، ولما توفي أبو بكر رضي الله عنه تولى بعده عمر، فرضي به المسلمون كلهم ورأوا بيعته وخلافته حسنة. ولما طعن رضي الله عنه جعل الأمر في الستة الذين توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، فكان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يجوب في أنحاء المدينة ما يترك رجلا ولا امرأة ولا بيتا ولا قريبا ولا بعيدا ولا كبيرا ولا صغيرا إلا يسأله، فلم يعدهم يعدلون بعلي وعثمان، فقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم ثم أجمعت الأمة من ورائهم على أن أفضل الناس وأجدرهم بالخلافة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. وبطبيعة الحال فالرسول يعتبرون أن هؤلاء الثلاثة كفار، وبناء على ذلك فإن من العبث أن يقال إنهم يرفضون الإجماع الذي يعتبر هؤلاء أفضل الأمة، فكيف يقال إن إجماع الرافضة وإجماع أهل السنة واحد مع وجود هذا الفرق الهائل بين الطرفين؟ هذا فيما يتعلق بموقف من السنة والإجماع. يقول الغزالي أيضا مدافعا عن الشيعة، يقول: ونسب إلى الإمامية افتراء وتمكينا نقصان آيات من آية القرآن، مع أن علماءهم المتقدمين والمتأخرين الذين هم الحجة والعمدة قد صرحوا بأن القرآن هو ما في أيدي الناس لا غيره. فهذا أيضا من التلبيس، هذا من التلبيس. فبالنسبة لموقف الشيعة من القرآن، كان معروف الإمام الحزم حينما كان يناظر النصارى في الأندلس، فكان حينما يحتج عليهم بحفظ القرآن من التحريف والتبديل بعكس كتبهم، فكانوا يعني يردون عليه بأن عندكم من المسلمين من طعن أيضا في القرآن. يقول لهم ومن هم؟ يقولون الشيعة. فيقول إن الشيعة ليسوا مسلمين. هذا كلام الإمام الحزم رحمه الله لماذا يطعنون في القرآن. طبعا هذا الكلام ليس بعمومه، كما ذكرنا من قبل كلمة الشيعة تحتمل معاني كثيرة لعلكم تنقلون الكلام. فالكلام يعني اطلاق القول بكفر كل الشيعة هذا يحتاج تفصيل، لكن اقصد من يعتقد منهم بتحريف القرآن الكريم. يقول الإمام ابن حزم رحمه الله في كتابه الفصل: ومن قول الإمامية كلها قديما وحديثا أن القرآن مبدل زيد فيه ما ليس منه ونقص منه كثير وبدل منه كثير. ثم يقول: لأن من يقول بين اللوحين تبديلا، إن بين اللوحين تبديلا فهذا كفر صريح وتكذيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا كتاب الكافي أيضا في الأصول، يعني يتردد كثيرا على ألسنة يعني إخواننا عندما ينكر هذا الكتاب، كتاب الكافي من سليمي، أنه بمنزلة البخاري عند أهل السنة. لكن الحقيقة نبه بعض العلماء إلى أن هذه الكلمة غير صحيحة، هو عندهم أعلى من البخاري. لماذا؟ لأنهم بهذا الكتاب يطعنون في القرآن، يعني بهذا الكتاب وبنصوصه ورواياته يطعنون في صحة القرآن. يقول: روى الكافي في الأصول عن هشام بن ثابت عن أبي عبد الله عليه السلام يعني جعفر الصادق قال: إن القرآن الذي جاء به إبراهيم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم 17,000 آية. ومعروف أن آيات القرآن 6,236 آية. فمن أراد أن يعرف نماذج هذا فكتبهم يعني المطبوعة المتداولة أو الكتب التي ألفت في الرد عليهم قد اشتملت كثيرا من العزو إلى المصادر التي فيها الطعن في صحة القرآن الكريم. أيضا الشيخ سليمان عودة يناقش هذا القضية، يقول: بما يتعلق بالقرآن الكريم فالشيعة يختلفون عن أهل السنة في ذلك اختلافا كبيرا، فمن الشيعة من يقولون بأن القرآن محرف، ومهما غضب الغاضبون على هذا القول فإن كتب الشيعة المعتمدة ذاخرة بالنصوص التي تدل على أن هذا القول موجود لدى أئمتهم وعلمائهم، وذلك ككتاب سليم بن قيس والكافي للكليني وتفسير العياشي. هم صحيح لو حريصون على تبرئة أنفسهم يتبرؤون من هذه الكفر، هل هم يتبرؤون منها؟ فيوجد، يقول الشيخ: يوجد عندي كتاب مخصوص للطبرقي عنوانه فصل الخطاب في إثبات تحريف كلام رب الأرباب والعياذ بالله. يقول: نقل فيه مؤلفه عن أكثر من 400 مجتهد من مجتهد الشيعة إثبات تحريف القرآن، وهذه لا شك ردة كبرى عن الإسلام، ويكفي منها أن يعرف الإنسان الفرق الكبير بيننا وبين الشيعة. يقول الشيخ سلمان: صحيح ليس كل علماء الشيعة يقولون القرآن محرف، بل منهم من ينكر ذلك وينكر على من يقولون به، لكن حتى أولئك الذين يؤمنون بعدم تحريفه فإنهم يؤولون له تأويلا باطلا، فيقولون مثلا يعني عندهم يعني مسألة التأويل الفاسد: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يقولون عائشة والعياذ بالله. الجبت والطاغوت، يقولون أبو بكر وعمر، وهكذا تأويل فاسد. فمثلا القرآن، النور، الآيات، كل الألباب، يقولون إن هذه الألفاظ كلها مقصود بها الأئمة الاثنى عشر، وإلى آخر التأويلات فاسدة معروفة عنهم في تفسير القرآن الكريم. وعقد المجلسي بابا في كتابه بحار الأنوار في الجزء 24 بعنوان باب أنهم أن الأئمة هم الصلاة والزكاة والحج والصيام وسائر الطاعات، وأعدائهم الفواحش والمعاصي في متن القرآن، التفسير الباطني للقرآن، ويؤولون ما ورد في الكفار والمنافقين بأنهم الصحابة. سبحان الله، الآية تأتي في مدح الصحابة، هم يعني يؤولون بعكس ذلك. فمن فضائل أبي بكر الأمة قوله تبارك وتعالى في شأنه: ثانية اثنين إذ هما في الغار، ثانية اثنين إذ هما في الغار، يقولون اصطحب صلى الله عليه وسلم أبا بكر معه حتى لا يدل المشركين عليه. فقال أن أسلم طريقة حتى ينجو من كيد أبي بكر النبي عليه السلام أن يصطحبه معه في رحلة الهجرة حتى لا يدل قريش عليه، والعياذ بالله. نكر في قلوبهم والعياذ بالله. يقول ايضا كان ذلك تفسير العياشي والصافي والانتحار ليس في القرآن، قال الشيطان الا وهو عمر. ويعتقدون تنزل الكتب الالهية غير القرآن على العلم، وذلك كمصحف فاطمة ولوح فاطمة والصحف مثل عشر وغيرها من الكتب المذكورة في مصادرهم المعتمدة. انا بالنسبة وان قرأ وصية الخميني يجب يعني يتكلم فيه على يعني اصول دينه والمصادر التي تأخذ منها، ذكر منها لوحة فاطمة ايضا الله عنها غير موجود في وصيته. هذا ايضا بالنسبة لموقفه من القرآن. ايضا نقل هذه الكلمة لاحد ائمة الإيمانية الذين يصادر الغزالي بضم المذهب الإيماني للمذاهب الاربعة للمسلمين. يقول نعمة الله الجزائري، هذا نزل الى الجزائر يعني مكان معين في العراق وليس في الجزائر يعني المعروفه، وهو احد علمائهم الكبار في كتاب الانوار العثمانيه، يقول اننا ما نجتمع معهم على اله، ياخذ اهل السنه، انا لا نجتمع معهم على اله ولا على نبي ولا على امام، وذلك انهم يقولون ان ربهم الذي كان محمد صلى الله عليه وسلم نبيه وخليفته بعده ابو بكر، ونحن لا نقول بهذا الرب ولا بذلك النبي، بل نقول إن الرب الذي خليفة نبيه أبو بكر ليس ربنا ولا ذلك النبي نبينا. نحن كله تبختم الذي خليفة نبيه أبو بكر ليس ربنا ولا ذلك النبي نبينا، هذا كلام في حقنا. يعني تبا لكل من يلازم التقريب مع هؤلاء، هي مش مسألة تنازل، كل واحد يتنازل عشان التقريب، هذا حق وباطل، هدى وضلال، اسلام وكفر. يعني الله عز وجل يقول فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا. الى العواطف والشعارات الفنانه والخطب الرنانه والتطور، فانظر كيف يتلطف الغزالي لهؤلاء. احسن احوالي ان نقول انه يجهل هذه الحقائق، فمن اجل ذلك ينادي بالتقريب مع اعداء الله الرسول. ايضا يقول الغزالي مبينا قضية اختيار الخليفة، يعني يهمون الناس اللي القضية كلها في اختيار الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول في كتابه كيف نفهم ذلك، يعني يقول مع اني اذهب في كثير من احكامي على الامور مذاهب غير ما يرى الشيعة فلست ارد رأيي لأسم المخالف له، يعني المخالف له في مثل هذه القضية ما يؤثم من يخالفه، هذه ديباجة قبل ان يدخل في الموضوع. فلماذا تشتد على اخوانك من اهل السنة، لماذا تشتد على علمائنا والمحدثين والفقهاء وطلبة العلم ويعني تسلقهم بأسئلة الحداث، لماذا لم ينالوا انت هذا التلطف وهذه العذوبة والرقة؟ يقول وكذلك موقفه بالنسبة لبعض الاراء الفقهية بين السنة، خذ مثلا القول باختيار الخليفة، ان اخواننا الشيعة يرون ضرورة انتخابه من بيت النبوة. كلمة انتخاب هذا الكلمة يجب الوقوف عليها، انتخابه كأن قضية انتخاب، كلا، هم يقولون إنه أن يكون بالنص وليس بالاختيار، وهم يجهون على الله أن ينصب إماما، وأهل السنة يجهون على الأمة أن ينصبوا الإمام، فهذا من سوء الأدب مع الله أن يجيبوا على الله أن ينصب الإمام. فهنا يقول إن إخوان الشيعة يرون ضرورة انتخابه من بيت النبوة، هذا ليس مسألة انتخاب، هذا نص يزعمون ان الذي نص على الاثنى عشر اماما باسمائهم، وبالتالي هي قضيه من اصول الدين، بل هي اصل الاصول في دينهم قضيه الامامه. ويرى اخواننا السنه انه يكون من قريش، فكان قضيه المسلمين بيقولوا انه يكون من قريش، والتانيين يقولون انه ينتخب من اهل البيت. يقول والراي عندي ان زعيم المسلمين لا ينميه بيت معين ولا قبيله معينه، وان اكثر الناس احق بقيادهم من غيره دون نظر الى نفر او جنس. لكن ما قيمه هذا الخلاف؟ انا كان غزالي يضرب ارض الحائط باجماع علماء المسلمين على ان الائمه من قريش، كما قال عليه الصلاه والسلام الائمه من قريش، فصح بذلك الحديث بل تواتر. ايضا بهذه القضيه يناقشها الشيخ العلا حفظه الله، فيقول ليست عقيده الاماميه كما صورها الغزالي ان الشيعه يرون ان الامامه من ال البيت أو أنه على التعيين، الأمر أبعد من ذلك. الشيعة يرون أن الإمامة لا تقل خطورة عن النبوة، وأن الذي يؤمن بها مرتد كافر، وأنه لولا الإمامة لساقت الأرض واضطربت لمن فيها. وفي الكافي عن أبي عبد الله ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: من ادعى إمامة من الله ليست له، ومن جحد إماما من الله، ومن زعم أن لهما في الإسلام نصيبا، يعني أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، يعني من زعم أن أبا بكر وعمر لهم في الإسلام نصيب، يبقى يعني هؤلاء ممن إيه؟ لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ولذلك لجأوا إلى تأويل بعض النصوص القرآنية على أن المقصود الأئمة والإمامة، لأن الناس يقولون لهم يعني عقيدة بهذه الخطورة: من أجلها قامت السماوات والأرض كما تزعمون، ولولا وجود الإمام لاضطربت الأرض، والمكذب بها مرتد كافر. لما لم تكن يعني مذكورة في القرآن؟ يعني حاجة هذه الخطورة، فيقولون لولا كان هذا صحيح لماذا لم ينص على الإمامة في القرآن؟ فيلجؤون إلى تأويل آيات القرآن من أجل نصرة أو تحديد الرد على من يعترضوا عليهم. هذا طبعا خلاف عقيدة العصمة في الأئمة، لأن الساعات المعصومون وكلامهم تشريع، وهو كقول الرسول بل هو كقول الله عز وجل: ولا يجب عليهم السهو ولا غلط ولا النسيان، ولا يموتون إلا إذا شاءوا، وأنهم يدخلون الجنة من شاءوا ويمنعون منها من شاءوا، إلى آخر ما ذكروا. هذه كلها عناوين أبواب موجودة في الكافي الكليني. أيضا دع عنك أيضا عقيدة التقية، التعبد بالكذب، والعياذ بالله، أنهم يتقربون إلى الله بالكذب، وهذا ديدنهم، هم أكذب الفرق الإسلامية على الإطلاق. ينسبون إلى جعفر الصادق قوله: التقية ديني ودين آبائي وأجدادي، أو وأيضا: من لا تقية له فلا دين له. تسعة أعثار الدين بالتقية، كل هذه ينسبونها إلى أئمتهم. ولذلك يكثرون من تسمية أولادهم بكلمة تقي، من التقية وليس من التقوى، أنه ولد يعني خبير سيكون خبيرا بالتقية. نعم. وهذه المشكلة، ان الشيعة صعب جدا الحوار معهم، لانهم اهل كذب ونفاق، اهل كذب، ويعني يستثمرون وراء عقيدة التقية، والتقية بايه؟ بخداع المخالف لهم. ايضا على عقيدة الرجعة، ايضا عقيدة الرجعة، ويعني ثاني ان الامام الثاني عشر الموهوم المعدوم محمد بن الحسن العسكري، يعني اذا ظهر سوف يبعث له من جديد وحيا أبو بكر وعمر والصحابة وغيرهم، فيحاكمه وينتقم منهم، ويصلب أبو بكر وعمر على خشبتين في المدينة المنورة، ويهدم القبر، ويكسر المسجد، وأن الأنبياء سوف يحشرون تحت لوائيه في الدنيا، ويقاتلون تحت رايته سليمان وداود وموسى وغيرهم. طبعا خص أنبياء بني إسرائيل فقط. خلاف عقيدة البداء أيضا، وهي موجودة في بعض مصادرهم، أن الله قد يبدو له الشيء بعد أن لم يكن ظاهرا. هي بعض العقائد بالنسبة ل يعني الفرق بيننا وبين الشيعة. أما كلام الغزالي في قوله: خذ مثلا القول باختيار الخليفة، إن إخواننا الشيعة يرون ضرورة انتخابه من بيت محاولة يعني خداع الناس وإهانهم، إن هذا هو الخلاف والحصر بس فقط في انتخاب الخليفة. من يعني من علماء المسلمين من يميل إلى اختيار إلى تقديم علي رضي الله تبارك وتعالى عنه على غير الصحابة؟ هذا قليل في العلماء، والمصطفون بالتشيع، وهذا الشيء لا يقبح فيه، واضح يعني. فيعني مثلا ذكرنا مصطلح الشيعة له احتمالات عدة، لكن هؤلاء الروافض الاثنى عشرية معروف ان اختلافهم معنى في قضية الإمامة اوسع واخطر من هذا. يقول: ولا اخواننا السنة ان يكون من قريش، لكن اخواننا السنة ما بيخلوش ان كلام ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وعلي الرشيد ومعاذ أبي سفيان ككلام الله، وأن الرد عليهم كالرد على الله. هناك فرق شديد بين اعتقادنا في الأئمة وبين هؤلاء الرافضة. يقول: الرأي عندي أن زعيم المسلمين لا ينميه فيش معين ولا قبيلة معينة، وأن أكثر الناس أحق بخيارهم من غيرهم دون نظر إلى نسب أو جنس، لكن ما قيمة هذا الخلاف؟ فهذا رجوع للهوى والاجتهاد الشخصي مع وجوب النص على ذلك، وحكم بالرأي في قضية قد قطعها وجزم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهل السنة عندما قرروا أن الخليفة ينبغي أن يكون قرشيا، استندوا في ذلك إلى الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: الأئمة من قريش. وقوله أيضا: لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي اثنان. وجماهير المسلمين قد يعني ذهبوا الى اشتراط هذا الشرط في الخليفه، ووقع الاجماع على ذلك من الصحابه والتابعين، وبه قال الائمه الاربعه. لم يقال في ذلك الا النرد اليسير من الخوارج وبعض المعتزله وبعض الاشاعره. من نقل الاجماع على هذه المساله امام النووي رحمه الله. يقول النووي رحمه الله: هذه الاحاديث واجدادها دليل ظاهر على ان الخلافه مختصه بقريش، لا يجوز اخذها لاحد من غيرهم، وهم على وعلى هذا انعقد الاجماع في زمن الصحابه والتابعين فمن بعضهم بالاحاديث الصحيحه. ممن حكى الاجماع ايضا على ذلك القاضي عياض والنووي او الايدي في المواقف، وابن خلدون في المقدمه، وابو حامد الغزالي في فصائح الباطنيه وغيرهم. يقول الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله: اما الاجماع على الصراط القرشيه فقد ثبت بالنقل والعقل والفعل، رواه اتفاق المحدثين واستدل به المتكلمون وفقهاء مذهب السنه كلهم، وجرى عليه العمل بتسليم الانصار واذعانهم لبني قريش، ثم اذعان الصواد الاعظم من الامه عده قرون. ثم هناك مسألة مهمة جدا، وهي شرط من شروط عدة اشترطها العلماء في الخليفة. فلم يعني أهل السنة لم يحصروا الإمامة في يعني نوع بعينه من قريش، ولكن من انتسب إلى قريش زادت له الإمامة إذا توفرت في جانب القرشية الشروط الأخرى، وهي شروط كثيرة معروفة وقد تعرضنا لها من قبل كثيرة، كالذكورة مثلا الرجولة والاجتهاد قدر المستطاع وسلامة الأعضاء والحواس ويعني كثير من الشروط التي اشترطوها في ايه في من يلي الإمامة العظمى. فقطرها الرافضة في يعني في بني هاشم في علي رضي الله عنه، ثم ولده من بعده، ثم اختلفوا مذاهب شتى بعد ذلك. هذا يعني هذا مثلا موقف من غزالي لها المسألة وموقفه مع الشيعة. أيضا غزالي اختلف من الخوارج يعني مفهوما من المفاهيم في بعض الموضع. يقول الشيخ صالح على الشيخ حل روما: ومن ضعف علم الكاتب أنه لا يفهم معنى أحاديث كثيرة ثم يردها ويرفضها غير متأدب مع من قالها أو رواها، لأنها كما زعم تخالف ظاهر القرآن، وطارة يفسر أحاديث بتفسير أجمع أهل السنة على خلافه. قل مثلا قوله: أمتنا تعد الكذب على صاحب الرسالة طريق الخلود في النار، لأنه تزوير للدين وافتراء على الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. انتهى. يقول الشيخ: وفيكم التي تحكم بالخلود على الكاذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الأمة الخارجية لا الأمة السنية. ففسر الحديث بتفسير الخوارج والمعتزلة من جعله الوعيد خلودا والكبيرة كفرا.
ومن المسائل التي هوى الغزالي أمر الاختلاف فيها بين السنة والمعتزلة قضية رؤية الله في الآخرة. يقول الغزالي في كتاب عقيدة المسلم: خذ مثلا رؤية الله في الدار الآخرة.
فإن هذه المسألة تطاحن عليها المعتزلة وأهل السنة وتنابذوا بالألفاظ وملأوا بها المحافل والأسواق، مع أن هذه المسألة صار حولها كلام خفيف في المجتمع الأول ثم مر ولم يعق الشحناء ولا بغضة. كانت معتاد وجمهور الصحابة يريدون الرؤية ولهم في ذلك أدلة، ورؤية أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة عرج به، وكانت عائشة تقول: لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه. قال مسروق: قلت لعائشة: ها أمه، هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ فقالت: فقد قف شعر رأسي مما قلت، أين أنت من ثلاث من حدثكهن فقد كذب، من حدثك أن محمد رأى ربه فقد كذب. ثم قرأت: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأنصار وهو اللطيف الخبير، ومن حدثك أنه يعلم ما في غد فقد كذب. ثم قرأت: وما تدري نفسكم ماذا تكسب غدا، وما تدري نفسكم بأي أرض تموت، ومن حدثك أن محمدا كتم أمر فقد كذب. ثم قرأت: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، ولكنه رأى جبريل في صورته مرتين. وعن أبي ذر قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ قال: نور أما أرى. يقول الغزالي بعد هذا الكلام، يقول الغزالي: والتوفيق بين الآراء المتقابلة سهل، وقد مر بها الصحابة الأولون فلم يجدوا ما يحدثهم عندها ولا ما يخيب أفكارهم بإذائها ولا ما يتغل العوام بالخوض فيها أو الخواف بالتخاصم عليها.
حتى جاءت بعد أيام الفراغ والهزل فتألفت سرق للمتاجرة بهذا الخلاف.
من يكون نقبا من الخطأ الأساسي هنا في كلام وذلك؟ مين يقول ايه الخطا الاساسي اللي وقع على المغالطه اللي وقع في الغزالي؟ طيب الغزالي هنا في هذا كلام يوهم القارئ ان قضيه رؤيه الله في الاخره مساله خلافيه بين الصحابه. هذا اول شيء يفهم من كلامه ان الصحابه اختلفوا هل يرى ربنا في الاخره ام لا. ثم يخلط الغزالي بين رؤية الله في الآخرة ورؤية الله عز وجل في الدنيا. فقبل أن نخوض في القضية لابد أن نفرق يعني بين ثلاثة أشياء. أولا رؤية الله في الآخرة ورؤية الله في الدنيا ثم رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه في الدنيا. هذه ثلاثة قضايا خلط بينها الغزالي في كلامه وارتكب المغالطة حتى يعني يصل إلى ما وصل إليه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أجمع سلف الأمة وأئمتها على أن المؤمنين يرون الله بأبصارهم في الآخرة وأجمعوا على أنهم لا يرونه في الدنيا بأبصارهم ولم يتنازعوا إلا في النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه فقط وجه الخلاف بين الصحابة هل رأى الرسول ربه أم لم يره في المعراج. هذه قضية. أيضا الغزالي بيرغب هنا ويدعي أن ما حصل من الخلاف في قضية الرؤية في الآخرة صار حولها كلام خفيف في المجتمع الاول. هذا خطر كبير على اصحاب الرسول صلى الله عليه واله وسلم. يقول الامام البيهقي رحمه الله تعالى: روينا في اثبات الرؤيا عن ابي بكر الصديق وحويطه بن اليمان وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وابي موسى وغيرهم ولم يروى عن احد منهم نفيها ولو كانوا فيها مختلفين لنقل اختلافهم في ذلك الينا. كما انهم لما اختلفوا في رؤية الله في الابصار في الدنيا نقل اختلافهم في ذلك الينا. يعني يقصد لك في الاخره ما نقل ابدا اختلاف بين الصحابه في اثبات رؤيه الله في الاخره. فلما نقلت رؤيه الله سبحانه وتعالى بالابصار في الاخره عنهم فلم ينقل عنهم في ذلك اختلاف كما نقل عنهم فيها اختلاف في الدنيا. علمنا انهم كانوا على القول برؤيه الله في الابصار في الاخره متفقين ومجتمعين. فضل الله تبارك وتعالى عنهم. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وأما الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الدالة على الرؤية المتواترة رواها عنه أبو بكر وأبو هريرة وأبو سعيد ثم ذكر عدد كبير من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. وقال سالف الطحاوية: وقد روى أحاديث الرؤية نحو 30 صحابية متواترة كما نقل القرآن كما نقلت أحاديث الرؤية. بل في القرآن آيات واضحة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. نعم. وعرف كتب التوحيد والاعتقاد التي ألفت في القرون الثلاثة الأولى أو فيما بعدها بقريب تثبت هذه الرؤية كما هو معلوم عند أهل السنة وليس كما يدعي أن كان بين الصحابة صار خلاف خفيف حول قضية الرؤية في الآخرة. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: قد دل القرآن والسنة المتواترة وإجماع الصحابة وأئمة الإسلام وأهل الحديث وإصابة الإسلام ونذر الإيمان وخاصة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الله سبحانه وتعالى يرى يوم القيامة بالأبصار عيانا كما يرى القمر ليلة البدر صحوا وكما ترى الشمس في الظهيرة. ويقول الإمام الأزري رحمه الله تعالى في كتابه التصديق بالنظر إلى الله تعالى في الآخرة، يقول: فإن اعترض جاهل ممن لا علم له أو بعض هؤلاء الجهمية الذين لم يوثقوا للرشاد ولعب بهم الشيطان وحرموا التوفيق فقال: والمؤمنون يرون الله عز وجل يوم القيامة، قيل له: نعم والحمد لله على ذلك. فإن قال الجهمي: أنا لا أؤمن بهذا، قيل له: كفرت بالله العظيم. فإن قال: وما الحجة؟ قيل له: لأنك رددت القرآن والسنة وقول الصحابة وقول علماء المسلمين واتبعت غير سبيل المؤمنين وكنت ممن قال الله عز وجل فيهم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ثم روى عن ابي داود في السجد الثاني قال: سمعت احمد يعني بن حنبل وذكر له شيء في الرؤيه فغضب وقال: من قال ان الله عز وجل لا يرى في الاخره فهو كافر. ثم قال: الإمام الأزهري رحمه الله، فمن رغب عما كان عليه هؤلاء الأئمة الذين لا يستوحش من ذكرهم وخالف الكتاب والسنة ورضي بقول جهم وبشر المريسي وأشباههما فهو كافر. وقال الإمام ابن الجلالي طبعا الذي ينكر الرؤية هو يعني صرح بإنكار الرؤية هو خفف من الخلاف فقط في المسألة يعني حتى لا يخف الإخوة. وقال الإمام ابن أبي العز في شرح الصحاوية المخالف في الرؤية الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الخوارج والإمامية، وقولهم باطل مردود بالكتاب والسنة، وقد قال بثبوت الرؤية الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام المعروفون بالإمامة في الدين وأهل الحديث وسائر طوائف أهل الكلام المنسوبون إلى السنة والجماعة. أيضا ما نقل الغزالي عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهما في نزاعهم في الرؤية إنما هو في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه في الدنيا وليس لزعوم في رؤية الله في الآخرة كما يهمه سميع الغزالي. فهو في الآخر يقف أن الآن السنة يتاجرون بالخلاف والتناقض بالألقاب مع المعتزلة في قضية رؤية الله في الآخرة. على أي الأحوال كما يعني ذكرنا يعني ليس المجال للتفصيل في قضية رؤية الله في الدنيا أو هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه أم لا في الدنيا هذه قضية أخرى. لكن الأكثر ما في كلام الغزالي أنه يقف على عقيدة أهل السنة والجماعة من يعني في مسألة رؤية الله في الآخرة، هذه من العقائد الأصيلة عند أهل السنة والجماعة التي يجب أبغى التردد في القطع في يعني تواتر الأحاديث وصحتها. فننتهي من هذه القضية بأنه لم يقع أبدا نزاع بين الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم في قضية رؤية الله في الآخرة كما يدعي الغزالي، بل هو قول أهل السنة والجماعة من التابعين والأئمة. يقول ابن القيم رحمه الله قول جميع أهل الإيمان. قال إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتابه إن المؤمنين لم يختلفوا أن المؤمنين يرون خالقهم يوم المعاد ومن أنكر ذلك فليس من المؤمنين. أما خلفية الغزالي يقف أيضا بعض الوقفات مع موقف الغزالي في قضايا العقيدة الأخرى